بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 82 بعد 100 على 1.
بعد النهي عنه إنما يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب، وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا الأمر بالانتشار في الأرض لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز والإباحة، لأن هذا الأمر سيق لرفع الحظر الذي كان تقدم ذكره في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا الأمر رفع بقوله تعالى أخيرا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهذا الأمر لا يفيد الوجوب لأنه جاء بعد نهي عن السعي في الأرض وعن البيع والشراء ونحو ذلك. كذلك مثلا قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، هذا رفع للنهي عن الصيد ما دمتم حرما، فلما قال فإذا حللتم فاصطادوا الأمر هنا غايته أن يرفع الحظر الذي جاء في الآية السابقة. وهكذا هنا الآية الحديث لا تفعلوا نهي عن قراءة القرآن وراء الإمام مطلقا، ثم قال إلا بفاتحة الكتاب، هذا استثناء من النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب، وبخاصة إذا نظرنا إلى رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح يعطينا إشعارا قويا بأن هذا الأمر ليس فقط للإباحة بل للإباحة المرجوحة، وهي قوله إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. إلا بفاتحة الكتاب تفيد الإباحة، إلا أن يقرأ أحدكم تفيد الإباحة المرجوحة، يعني ما لي شيء لكن الأولى أن لا يقرأ. هذا هو الأسلوب العربي الذي نعرفه من استعمال إلا أن تكون الآية تجارة.
إيش لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين،
كملها
إلا أن تكون منهم تقاتلون ويحذركم
الله، لا لا إلا أن تكون تجارة،
لا مش هذا يا
ها؟ أنا ما حدثت لك الآية، طلبت منك الآية التي فيها هذا الاستثناء. أسمعنا يا أخي،
يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن
تراض. هذا الاستثناء بعد ذاك النهي يفيد الإباحة لا يفيد الوجوب، وهكذا الأسلوب القرآني. كذلك إلا أن تتقوا منهم تقاة، تستحضر الآية أنت
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة.
هذا أيضا يفيد الجواز ولا يفيد الوجوب. أي بخلاص عرفت جوابا.
الأمر الآخر أيضا بنفس السؤال أخينا، وهو أن من أدرك من ركع دون الصف وكان الإمام في الركعة الأخيرة ثم لم يصل إلى الصف حيث وجلس الإمام إلى التشهد، فهل يمشي، هل يجوز له أن يمشي أم يبقى جالسا في مكانه؟ وإذا سلم الإمام قام وجاء بما
فات. هذا أيضا ذكرته آنفا،
تشهد
هو ضروري تشهد، قلت أنه ولو سلم الإمام هو ما استطاع أن ينضم للصف،
جزاك الله خيرا،
هو فعل الواجب.
هم في الركوع يا شيخنا.
شيخ بالنسبة لقراءة الفاتحة، حتى لو ما سمعنا، لو ما لاحق الإمام هو يقرأ الفاتحة،
كيف؟
جاء عليه وهو في نهاية في يعني في شرح السورة بعد الفاتحة.
مخواجها كلامها.
طيب بالنسبة للمفرقة الفصل حصل معه في أحد المسائل أنه كان الصف غير مستمر الأول والثاني كان فيه أطفال فجاء وصلى مع الأطفال وترك الفرج في المسجد بعد يسمى هذا هل انطلق عليه الحديث أنه صلى من فريقه
في هذه الحالة بيصحب كفل وراء
في أطفال يصلوا في الصف الثاني
في هذه الحالة بيصحب كفل بحلو محله مو مفهوم كلامي؟
السؤال ما كان مفهوم
موجود تفضل
الصف الأول غير مكتمل
والصف الثاني
في أطفال أو صلى مع الأطفال
وليش ما كمل الصف الأول؟
هذا جاء صلى مع الأطفال ويعرف أنه في فرجة
هذا سبق الكلام الذي تقبل صلاته إذا صلى منفردا هو الذي أفرغ جهده ولم يتمكن من الانضمام إلى الصف هل هذا أفرغ جهده للانضمام فسبق الكلام
سؤال من أخونا الشيخ هل
الانضمام
إلى الأطفال
يعد انضمام لا هذا سؤاله لو كان هذا سؤالك بيقول الصف الأول كامل وهذا الذي فهمته أنا أولا ولذلك قلت بيسحب واحد بحل محله لكن هو بيقول أن الصف الأول أنا ماشي معك الآن أنت لي كيف أنا ماشي معك الآن هو بيقول الصف الأول غير كامل لكن الصف الثاني كامل بالصبيان
يعني في بعض الصبيان
مش كامل طيب هذا أول بمعنى يستطيع أنه يكمل الصف الأول أيسر مما لو كان الصف الثاني كاملا
لكنه صف مع الصبيان
ما تدل الضغط
يعني ما صف الصف الأول صف مع الصبيان وصلى يعني هل هنا يعتبر منفرد الصف
يعني ما صلى وحده
لا صلى مع الصبيان
هذا مثل اللي يصلي بالشدة
حصل شيء في مسجد فأمنا فقلت له هذا الصلاة
إيه بناء على ماذا؟
لأنه صلى منفردا وجد فرجة
أنا
وجد فرجة
بالصف. كان يقول ما صلى وحده.
الصبيان ما هم مشي.
ما حسبت حساب الصبيان.
كلهم
واحد.
كلهم من الحساب شيخنا.
بس
أقول هذا
كنا
نتحدث
عن جواب الشيخ زي اللي صلى بالسد وأنا متأكد إنه غالبنا ما يعرف مقصود الشيخ.
لا. صلاة جاهز ولكنه
آسف. إيه نعم. هو كذلك. هاي هاي ثم ثم لازم تسحبها.
الآن فكرة سحب واحد من الصف الأول.
في نص النهي ولا بالأمر؟ بالأمر بالسحب. ولا النهي عن السحب
يعني الان جاء الصف مكتمل الان حتى ما تفضلت انه الصلاه لوحده جائزه بس الان الفكره عند كثير من الناس انه بحاول يسحبها الان اذا قلت يا اخي صلاتك يعني جائزه في الصف خارج الصف لانه ما في فرجه قال لك يا اخي كلها بسم الله في السحب يعني كيف ممكن الرد عليه في هذا الامر على السحب يعني
السحب قائم على حديث ضعيف لكن ما عندنا نهي عن السحب أنت عم تسأل عن النهي
نعم
إيه. لكن النهي يؤخذ من القواعد العامة الذين يقولون بالسحب مشان ما يصلي وحده في الصف يحتجون بحديث يرويه أبو يعلى في مسنده بإسناد ضعيف لا تقوم به حجة أنه إذا جاء الرجل ويريد أن يصلي وحده أن يجر إليه شخصا بين يديه هذا الجر حديث ضعيف والحديث الضعيف لا يثبت به حكم شرعي أولا ثم ينتج من وراء هذا الجر مفسده وهو الإخلال بالصف الذي بين يديه فمن هنا يأتي ما تريد أن تسأل عنه النهي لكن هذا نهي استنباطي وليس نصا عن الرسول عليه السلام
قطع الصف يا شيخ قطع الصف يتقل الصف لما يسحب ايش قطع صف كمان
ما هذا الإخلال في الصف
طب ما في مدى
الصف شيخ بالنسبة للبنوك
طبعا الآن في بيت التمويل وفي البنك الإسلامي. طبعا هناك ناس بيبتوا بالنسبة لموضوع البيع الأجل وخاصة عند في الكويت خاصة في بيت التمويل، ويحتجوا أن لابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قول في هذه المسألة بالنسبة للفرس،
بالنسبة للفرس
أن تبيع مثلا إذا كان عندك فرس يجوز لك أن تبيعها بمئة دينار حاضرا وبمئة وسبعون مثلا بالأجل التقسيط. فهذا القول ما نعلم هل هو صحيح بالنسبة لقول شيخ الإسلام، يعني قال ذلك شيخ الإسلام يعني؟
لا، شيخ الإسلام يقول جواز هذا، لكن ذكرك الفرس ما هو مقصود بذاته كمثل يعني.
كمثل
نعم. المسألة أولا يجب أن تعلم جيدا أنها مسألة خلافية من عهد التابعين، أي أخذ الزيادة مقابل الأجل مسألة فيها خلاف منذ القديم، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه، ونحن مع هؤلاء المانعين، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول وهو الأصل في الموضوع أن هناك أحاديث تنهى عن بيعتين في بيعة، وتنهى عن بيع وسلف، وحديث آخر أوضح من كل ما جاء في هذا الباب، وهو قوله عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. الأحاديث الأولى نهى عن بيعتين في بيعة، جاء تفسيره من أحد رواة الحديث وهو سماك بن حرب، قيل له: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. بيعتين في بيعة أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا، أي زيادة نسيئة. فقد صح أن الرسول عليه السلام نهى عن أن تباع حاجة واحدة بسعرين مختلفين، الاختلاف جاء بسبب الدين النسيئة. ثم اختلف العلماء ما هو عدلة هذا النهي. الذين يذهبون إلى جواز بيع التقصير يقولون النهي هو لجهالة الثمن، لأن البائع عرض ثمنين: ثمن النقد وثمن الأجل، فالنهي هو بسبب جهالة الثمن. وهذا التأويل مردود بدليلين اثنين. الدليل الأول وهو الأهم أنه معارض للتعليل المنصوص في الحديث الأخير: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. فإذا العلة الشرعية هي علة ربوية وليست علة جهالة الثمن. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن الواقع يشهد بأن هذا التعليل باطل، لأن الشاري والبائع حين ينفصل أحدهما عن الآخر، خاصة في هذا الزمن الذي نظم به الأجل بما يسمونه اليوم بالكمبياليات، فلا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا وقد تحدد أحد الثمنين. فوين الجهالة التي يدعونها؟ ما في جهالة في الموضوع أبدا. ولذلك بنوا على هذا التعليل المنقوض من الناحيتين الشرعية والنظرية الواقعية بنوا على ذلك صورة شكلية يعني منقوطة جدا لأنها تشبه حيل اليهود. يقولون للشاري أنت لما بدك تشتري بالتقسيط لا تروح عند التاجر مثلا بياع السيارات تقول له قديش السيارة نقدا وقديش بالتقسيط، لأنه هيك تقع في مخالفة الحديث في الظاهر. لكن قل له قديش هذه السيارة بالتقسيط وأنه ما في ثمنين، هيك زعمه ما في ثمنين فجازة. طيب لو أنه واحد وجد هذا السعر غاليا وريح يقول يا أخي وقديش أنت عامل فيه بالنقد، هل يجوز هذا؟ هذا لف دوران، خاصة إذا ذكرنا قول الرسول عليه السلام فله أوكسهما أي أنقصهما ثمنا أو ربا يعني زيادة. هذا شيء. شيء ثالث في الموضوع وهو قوي جدا فيما إذا تجرد الإنسان عن العادات والفتاوى التي تصدر من بعض أهل العلم. شو الفرق بين إنسان يأتي عند الغني، غني ما وما نقول البنك لأنه راح تفهموا البنك يعني بصورة أوتوماتيكية، يأتي رجل ما عنده ثمن سيارة عند غني بقول له من فضلك أنا أريد أن أشتري سيارة وأنا بحاجة إليها وثمنها مثلا 4000 دينار فأقرضني إياها وأنا بعطيك يعني مكافأة لك 100 دينار. لا هذا ربا، هذا حرام، هذا ما بيجوز. بس أنا مضطر يا أخي الله يرضى عليك. بيقول أنت روح اشتري السيارة هذه بدك إياها وأنا بدفع لك ثمنها، بس تدفع لي بدل 4500 هذا جاز. طيب ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى؟ لف دوران يعني حط البيع وسيلة لأكل الربا مباشرة. قال له لا ما بيجوز هذا، تأخذ مني 4000 تعطيني 4100 هذا ربا، لكن روح اشتري السيارة وأنا بدفع لك ثمنها وبتعطيني 4500. نفس القضية سوى أنها اختلفت الشكلية. ونحن نعلم اصبر وما صبرك إلا بالله، ونحن نعلم من قواعد الشريعة أن الشارع الحكيم ما بينظر إلى الشكل، بينظر إلى المضمون كما يقولون اليوم يعني الغاية. والأمور بمقاصدها، هذه عبارة أصولية. الرسول صلى الله عليه وسلم وحي إليه في القرآن الكريم قصة اليهود تحريم الشارع الحكيم عليهم الصيد يوم السبت، وكيف عوضوا ما فاتهم من الصيد ليس بالصيد وإنما بسد أبواب الخرجان. هذا احتيال لف دوران. صحيح ما اصطادوا يوم السبت، لكن تعاطوا وسيلة ليعوضهم ما فادوا من الصيد يوم تحريم الصيد ويوم السبت. وزاد الرسول بيانا لحديثه عليه السلام حيلة أخرى لليهود لكي يزداد المؤمنون بصيرة بحيل اليهود فلا يقعون في مثلها. فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. إذن هؤلاء اليهود حرمت عليهم الشحوم فما صبروا على الحكم الإلهي، علما بأنه حكم عادل لا شك ولا ريب يليق بهؤلاء الغلاظ القلوب الذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق فعاقبهم الله عز وجل بمثل هذه العقوبة، كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، من هذه الطيبات الشحوم. فما صبروا على هذا الحكم الإلهي العادل، فأخذوا الشحوم وضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها، فتغير شكل الشحم صار سائلا، ثم أخذ في جموده شكلا غير الشكل الطبيعي، لكن هو شحم شحم لا يزال، لكن الشكل اختلف. ولذلك أنا بقول بهذه المناسبة تغيير شكل من أجل الأكل، يعني أكل الحرام بتغيير الشكليات هذه. فإذا نحن أمام شكلية آنفا، يحتاج من الغني قرضا ويقول أعطيك مثلا إكرامية أو اسم ما بيسميه ربا ولا بيسميه فائدة حتى بلغة العصر الحاضر، يقول لا هذا حرام ما بيجوز، لكن روح إلى آخر القصة كما عرفتم. ما في فرق بين هذه وتلك إلا اختلاف الشكل تماما. كذلك نعلم أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج بإذن الولي وشاهدي عدل، لكنه حرم نكاح التحليل، وقال عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له. نكاح التحليل ما صورته؟ هو النكاح المباح، إذن الولي موجود، شاهدين موجود، لكن الزوجين على ماذا اتفقا؟ على التحليل، أي أن هذه المرأة التي طلقها زوجها طلاقا باتا لا رجعة له إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فهو يستعير زوجا كما سماه الرسول بالتيس المستعار، فيتفق هو إياه أن يدخل عليها ثم يخلي سبيلها عشان هي تعود إليه. فشروط النكاح هنا توفرت، وهي إذن ولي، رضا الزوجين، شهود الشاهدين إلى آخره. لكن هذه شكلية، فالشارع الحكيم نظر إلى الغاية من هذا العقد ومن هذا النكاح. ما هي الغاية؟ تحليل ما حرم الله، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، مش تيسا مستعارا، زوجا غيره، يعني زوجا شرعيا، كما قال تعالى: وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الزوج لا يكون كذلك أبدا، هذا الزوج كالتيس يجري عليها ويقضي وطره منها ثم يقني سبيلها لتحل للزوج الأول. ألعن الله المحلل والمحلل، لماذا؟ لأنهم احتالوا على استحلال ما حرم الله. إذن هاي لف دوران، تأخذ ربا مباشرة مقابل قرض هذا حرام، لكن باللف دوران هذا حلال، هذا هو صنيع له. فإذا عرفت هذا بإمكانك بقى أن تعرف أحكام بعض البنوك أو كل البنوك، ما أدري.
هذا بالنسبة للبنوك. السؤال الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أنا نسأل بعض البنوك، أنا نسأل البنوك، أما بقوله في مثل التمويل، بقوله إحنا أنت شو سيارتك إياها جيبها، إحنا نشتريها يعني، وما علينا فيك إذا ما بدك إياها خلاص إحنا اشتريناها ونبيعك إياها في الأقساط، ونأخذ 7% لكل سنة و 14% لكل سنتين يعني، وكل ما تزيد تزيد. هاي طريقتهم يعني، فيعني بيحكم فيهم
يعني. أشوف فيها أي نفس يعني هالصورة هاي، اسمح لي شوي، ما أخذت الجواب مما مضى؟
أخذتها بس يعني، بس قصدي أنهم يقولوا إحنا اشتريناها تملكناها، ما علينا
فيها. أخي ما ليش بروح عند الوكالة، ما بدنا مثال إنه البنك بيشتريها ولا غيره، وكالة شركة سيارة من السيارات، بروح بده يشتري الشاري، بيقول له هاي نقطة بكذا وتقسيطة بكذا، شو الفرق بين هذا وهذا؟ شو الفرق بين ما تفعله الشركات وما يفعله البنك الذي تشير إليه؟
لأنهم بيقولوا احنا اشتريناها إلا ونربح فيها. أنا اشتريت سيارة.
بس أخي صاحب الشركة اشترى سيارات مشان إيه؟
أنا ببيعها على الأقساط يعني قصدي. أنا ما بتكلم على الأقساط الحين.
لك يا حبيبي سين وجيم. أنت عم تقول هدول البنك اشتروها مشان يربح فيها والشركات اشتروها مشان يخسروا فيها. إذا شو الفرق بين الشركة والبنك؟ هذا اشترى البنك اشترى مشان يربح والشركة اشترى مشان يربح. فالتقوا في الغاية وهي الربح والتقوا في المخالفة وهي أن يأخذوا الزيادة مقابل التقصير. لكن جاء في كلامك شيء ربما الشركات نفسها تقوم بهذه المعاملة حتى البنك الإسلامي هنا يقوم بهذه المعاملة. أحد إخواننا أراد أن يستجلب آلة من أوروبا فذهب إلى البنك الإسلامي قالوا له هاي بتكلف كذا وبدنا ربح كذا إلى نصف سنة. قال بكي أنا ما أستطيع أنه أدفع إلى نصف سنة فأنا بدي أتفق معكم إلى سنة. فزادوا عليك الربح. أليس هذا هو الربا يا جماعة؟ طيب ما بدأ سؤال القضية.
نرجع
للسؤال
الثاني
شيخ
بالحديث
ربا ايش؟ النسيئة. نعم تفضل.
بالنسبة للوقار والشكاش هم لهم تأويل في هذا المسألة يقولون الأصل أن أنا أخطأ رسم أن أبا ثلاث أصفار هذا الأصل.
مين وضع الأصل؟
هم الشركة.
هم؟ مشان ايش؟
هذا تأويلهم يعني
عارف يا أخي لكن مشان إيش قالوا الأصل هكذا وما الذي يفيدهم؟ الأصل للتقسيط أليس كذلك عندهم؟ طيب واحد يجي بيقول له أنا بدي أدفع كاش نقدا شو بيقولوا له؟ بيخفضوا له ولا لا؟ فإذا مثل ما بيقولوا كل الدروب الطاهون سواء قالوا إن الأصل نقدا أو قالوا الأصل نسيئة المهم أنهم يأخذون مقابل هذا الأصل زيادة على النقد. هالزيادة هي هي ربا كما قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فلو أكسهما أو ربا.
هم يحاولون يهربون من البيعتين تكون في بيعة واحدة أصلا.
ما هذا سبق الكلام بارك الله فيك. سبق الكلام وقلت آنفا أن بعض أولئك الناس الذين قالوا أن سبب النهي هو جواز الثمن شو بيقولوا للشاري؟ انت اذا بدك تشتري روح قل لهم قديش هذا بالتقسيط ولا تفتح سيره ايش؟ النقد. ما هو ذكرنا هذا. ولذلك هذه كلها اخي عباره عن لعب لاستحلال ما حرم الله عز وجل. من هذا اللعب بيقولوا الاصل انه نبيع كاش. هل هذا الكلام نابع من قلوبهم؟ لو سالت هؤلاء الذين لم يضعوا هذا الأصل أو نقول بعبارة أوضح لم يوحي الشيطان إليهم بعد أن الأصل في بيعهم هو التقسيط لو سألتم ليش يا أخي أنتوا تأخذوا زيادة مقابل التقسيط بيقولوا لك نحن عم نعطل أموالنا. تعرفون هذا الكلام ولا قاضي؟ معروف جدا. أيضاً نحن مقابل تعطيلنا لأموالنا نأخذ زيادة مقابل التقسيط. تعرف هذا أنت ولا لا؟ أقول الناس الذين يبيعون بيعتين في بيعة إذا قيل لهم لماذا تأخذون زيادة مقابل التقسيط بيقولوا لأن أموالنا تتوزع وتذهب بسبب بيعنا بالتقسيط فنحن بدنا نعوض التعطيل لأموالنا لرؤوس أموالنا بهذه الزيادة القليلة التي نأخذها مقابل التقسيط. تعرف هذه الفلسفة التي يقولونها؟ عجيب. ايش يقول؟ معروفة. كيف من تعرف؟ أنا لو سألك سائل ليش هؤلاء بيبيعوا بسعرين ما تعرفين؟
قلت لك التأويل لي أو من حدث سمعت التأويل واحد.
لا مو بحثي عن الناحية الشرعية، بحثي عن الناحية الواقعية. يعني هذا التاجر ليش بيبيع بالتقسيط بزيادة عن النقد؟ مو سؤال شرعي، سؤال تجاري اقتصادي. لماذا يبيع التاجر السيارات أو البرازات الثلاجات أو إلى آخره بزيادة في الثمن مقابل التقسيط؟
يقولون إغراء أو تفسير الأحمد.
كيف؟
يقولون إغراءات، نعمل إغراءات يعني.
إغراءات؟ هذه سبقتهم في هذا. أنا بسألك سؤال الآن، وهذا قلته مرارا وتكرارا لكن ما سمعت هذا الجواب. إذا كان عندك تاجرين لسيارة من وكالة واحدة، واحد ببيع بسعر واحد نقدا وتقسيطا، نقدا وتقسيطا بسعر واحد، والآخر ببيع بسعرين، سعر التقسيط أغلى من سعر النقد، أيما في إغراء أكثر؟
كشكل أول.
فأنت كيف قلبت القضية؟
لأن الأول قليل أو لأن قلنا
كيف قلبت القضية، جعلت اللي ببيع بالتقسيط إغراء، بينما هو أن يبيع بسعر النقد هو الإغراء.
كثير من الناس
يتصاعدون
نشتريها
يعني
نقدا.
قبل
نعم
زاد
شيخنا
حيث
كثير دفع
حضرتك. ما فهمت علي الظاهر. أنا التاجر شايف، وهذا صاحبي تاجر ثاني، هذا عنده نفس البضاعة اللي عندي، هو بيبيع للناس جميعا بالسعر اللي بيبيع أنا نقدا، ها؟ بيبيع بالنقد والتقسيط لجميع الناس بالسعر تبعي، سعر النقد. أما أنا فأبيع بسعر التقسيط أغلى من سعر النقد. الزبائن بيجوا لعندي ولا بيروا لعنده؟ ها؟ طيب فشو دخل هذا بقضية أنه لا يستطيع؟ هن ليش بيروا لعنده؟ لأنه ما بيستطيعوا، هذول الفقراء المساكين ما بيستطيعوا يشتروا بالسعر تبعي اللي هو زيادة، فبيروا لعنده نقد. فبارك الله فيك، لا تولد من أجل إغراء، وإنما من أجل إشباع الطمع الذي قام في نفوس التجار. وهم في الحقيقة لو كانوا يعلمون كانوا يعملون بما ضربت مثلا آنفا، يعني يبيعون بسعر واحد وبسعر التقسيط. وأنا بلغني أن هناك تاجر كبير سيارات عندكم في الكويت، لما بلغه أنه ما بيجوز يبيع بسعرين رفع سعر النقد وسواه مع سعر التقسيط، فهو كان يظلم نصف الشعب، صار الآن يظلم كل الشعب سواء بيشتري نقد أو بيشتري تقسيط. نعم حول الموضوع. ما شاء الله.
بارك الله فيك. ما يعني ما هو المرابحة؟ هم يقولوا هذه مرابحة، ما هي المرابحة في الإسلام؟
المرابحة أنا اشتريت سيارة بألف وبيعك إياها بألف ومية، أي مرابحة؟ يعني ما تحتاج إلى لف دوران كما تفعل البنوك أيضا. نعم
نخرج عن الموضوع الشيء.
ما بعرف في عندك شيء؟
التورخ.
ها؟
التورخ.
التورخ نعم.
ليش
لا يجوز هذا بيع العينة
شيخنا في المسألة نفسها.
ها؟
في المسألة نفسها
تفضل
تكمل معنا.
ما ليش إذا كان ما أقتنع؟
لا شو التورخ شيخنا؟
أنه واحد بده فلوس، إيه؟ الحديث أنا منجيبه دائما، إذا تباعدتم إلينا وأخذتم أذناب البقر إلى آخره. واحد بده فلوس قديش؟ ألف ورقة مثلا أو ألف دينار، يأخذ ألف دينار زائد مية، هذا ربا مكشوف. شو بيقول له التاجر؟ بيقول له اشتري مني هل مثلا هل أكياس من السكر أو الرز بألف دينار، بعدين أنا بشتريها منك تسعمية، ها؟ فبيسلفه ايش؟ تسعمية. شو بيسجل عليه؟ ألف. هاي كمان بيجيب الحيان بيع وشراء، لكن هو مو غايته الشراء ولا غايته البيع، غايته الحصول على الفلوس.
اسمع التورق
يسموها تورخ. نعم
خطأ كل وين الشيخ؟
نعم
هو يشتريها مثلا
ايه بس في مكان اخر ويشتريها بنفس القصد، فهذاك التاجر الذي يبيعه يعرف انه يريد هذا المعرفة. كل احكام شرعية لا يكلف الله نفسا الا وسعها من حصر الاذن في هذا الذي يتعاطى هذا الشراء.
هل يختلف تكون مسألة شيخنا تتغير حتى المعطي له تتغير الشاري؟ يعني اشتراه من تاجر وباعه من تاجر آخر، هل يتغير تكون مسألة؟
الحكم بالنسبة للشاري ما بيختلف،
لا يتغير،
لكن بالنسبة للبائع إذا كان يعلم أنه يشتري ليبيع بأقل ويطبع فلوس هذا. نعم. لا ما استطعت لا تتعامل مع البنوك إلا فيما هو أولا ظاهر إباحته أو فيما لا بد منه ضرورة. أما توسع الفلوس تضعها في بنك في صندوق الأمانة اللي بدل ما تأخذ فائدة تدفع أجرا، صناديق موجودة في البنوك للأمانات تضع فلوسك تدفع شهريا سنويا مقدار اللي هن بيطلبوه، وبحيث انهم لا يمدون ايديهم الملوثه الى هذا المال فيلوث. اما انه تعطيهم مثلا 10,000 دينار هن بيشتغلوا فيه بالربا بالحرام بالحلال الى اخره، وانت تحفظ مالك في هذا الطريق المحرم، ربنا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم.
في ناس عندهم رصيد في البنك الإسلامي، لما عرفوا إنه هذا ما بيجوز وجود رصيد في البنك قالوا نستأجر صندوق، رفض البنك قال هذا الصندوق فقط للذهب للمجوهرات أما للمال النقدي لا.
شو نسوي؟
أقول في نفس المسألة.
صدق.
بعض إخواننا التجار وهم ملتزمون يبيعون السعر واحدا، سعر نقدا وتقسيطا، لكن احيانا يعني تصيبهم بعض الازمات الاقتصاديه او ما شابه ذلك فيبقون في الشيء نفسه، لكن اذا جاء واحد ليغريهم بالنقد فيخصمون له، والاصل عندهم يعني بنيه صافيه طيبه واحد طول عمرهم هيك، لكن في بعض الفترات لاهتزاز السوق وما شابه ذلك واحد بيقول لهم هاي المال موجود، بيقولوا له انا بخصم لك كذا وكذا اذا المال موجود.
إيه إذا كان ما في لف دوران فالقضية ما فيها شيء، لأن الربح غير محدود في الشراء. بجوز أنه هالجهاز تبيعه لإنسان مثلا 100 لآخر 95 لثالث 190 إلى آخره، لكن أنا أخشى من هذه القضية. أخشى أولا هؤلاء الذين تقول عنهم أنهم ملتزمون أن التزامهم كذاك الكويتي ولا مؤاخذة من الحاضرين، يعني هو رفع السعر ثم قال أنا سعري واحد، فإذا جاء إنسان دفع له نقدا نزل للسعر الطبيعي اللي هو ضامره في نفسه.
إذا كان الصورة الأولى
اسمح لي أنا ما جاوبك، فإذا كان القضية ما فيها لف ودوران فعلا هو يبيع السعر النقد بسعر التقسيط. نفترض مثلا كان هذا الإنسان بالذات كان من قبل أن يعرف الحكم الشرعي يبيع بسعرين مختلفين، وكان وضع نظاما وأظن هذا من نظام التجار اللي يريدوا يحددوا مرابحهم، أنه هو بيربح في 110 بيربح في هيك كان من قبل بيربح في 110 بالنقد بالتقسيط بال112 مثلا، نخفض الايش السعر بال112. لما عرف الرجل انه ما بيجوز البيع بسعرين فجعل السعر الربح بال112، هذا هو اللي اشرنا اليه انفا. فان كان هكذا فهذا وذاك سواء، لا هو كان يبيع بالنقد على اساس يربح بال110 وبالتقسيط بال112، فلما تاب إلى الله حقيقة صار يربح بال110 سواء باع نقدا أو باع تقسيطا. هذا أولا جائز وهو مأجور. وأنا أقول لهؤلاء التجار لو كانوا مؤمنين بالله عز وجل وشاكرين لنعمائه عليهم لكانت تسجل لهم حسنات مثل المنشار نحن منقول الطالع النازل. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى الحديث قرض درهمين يساوي صدقة، قرض درهمين يساوي صدقة. فإذا واحد أقرض إنسانا 200 دينار كأنه تصدق من حر ماله ب100 دينار. قديش هدول التجار لو باعوا بإخلاص بسعر النقد قديش بيربحوا ليلا نهارا؟ ملايين الحسنات تسجل لهم، بينما هذا لا يستطيع الفقراء من أمثالنا. يأتي هنا الصورة التي سأل عنها الأخ. فإذا كان هذا البايع قديما كان يربح ب110 وبالتقسيط ب112، فرجع يبيع على أساس الربح ب110 بالتقسيط وبإيش وبالنقد. جاءه إنسان فعرض عليه أن يشتري منه نقدا، لكن شعر هو أنه هون ما راح يربح منه ب110، راح يربح منه ب105. ما في مانع من ذلك، لأنه هذا الفرض الربح ب110 فرضه منه هو مش من رب العالمين. أكثر من هيك، نحن نعرف بعض التجار أحيانا يضطرون أن يبيعوا بسعر رأس المال، صحيح ولا لا؟ فإذن إذا جاز هذا فكيف لا يجوز ذاك؟ المهم في كل المواضيع هاي ما يكون فيها إيش لفت دوران.
كذا يقول الشيخ من جملة ولنفرق.
أي نعم.
ما حد يشيخ.
نعم.
يعني أنا مثلا معروف عن ببيع بسعر واحد، لكن أحيانا ممكن يجي بعض التجار يقول لي مثلا بدي منك كمية جلابيب، أنا أقول له سعر محدود ما أبيع بسعرين، لكن أحيانا بختار بقول ممكن أعطيك 12 جلباب 13.
كيف 13؟
يعني مثلا أنا ببيع 12 جلباب بعطيك عليهم واحد زيادة، هذا مني.
إيه.
بأخذ مثلا 12 بسعر ما ببيع الكل.
كمان هي دولة لفتة، لكن هي جائزة. شو فيها يعني هلا ثمن الجلباب؟ ثمن الجلباب 13، قديش ثمنه؟
130 دينار
الجلباب.
لا لا 13
13 زايد، يعني انت بتبيع 12.
نعم.
أعطيته واحد هو رقمه 13.
نعم.
هالجلباب الواحد هذا قديش ثمنه؟
10 دنانير.
طيب 10 دنانير، قديش مجموع ثمن 12؟
120.
شو الفرق بين بعته 110 او بعته 120 واعطيته جلباب فوق منه؟
في فرق شيخنا عنده؟
انا ما اظن في عنده فرق. انا بدي اسال صاحب العلاقه.
طيب شوي
معلش انت بتحكي فيما بعد، في فرق عند هذا؟
نعم الشيخ في عنده فرق.
وهو
يعني لو الرجل اضطر انه يخصم كل انا بديش غير 12 فانا ارفض نبيعه.
لا تفرض فرضيه، لا تفرض فرضيه. شو الفرق بين ما لو فعلت كذا او فعلت كذا؟ شو الفرق؟
انا كاني اجد فيها فرق.
قال لي شو الفرق؟ شو الفرق؟ طيب بلكي بمدك صاحبك في البلد.
شيخنا لو خصم على كل جلباب دينار، بمعنى انه يعني مشان يطلع حق الجلباب الزائد، متوفيش معاه، بقل ربحه. هو الجلباب عليه اقل.
سامحك الله كل دروب صاحبه.
لا هو الجلباب عليه اقل استاذي. يعني الجلباب عليه بجوز يكون 7، فلما يخصم 10 بوفر 3 دنانير.
لكن هو راح يبيعه، ما هذا اشتراه راح يشتري غيره.
بجوز هذا يخسر البيعه كلها من اجل الجلباب.
مين هو يخسر؟
نفسه. لانه بده هذاك الرجل بده يخصم اي شيء، فما بده يخصم له على كل جلباب دينار، بده يخصم له بده يزيد له على البيعه جلباب، فما بيطلع الجلباب بنفسه.
معليش الجلباب اللي راح يبقى عنده، الجلباب اللي راح يبقى عنده
نعم
وثمنه 10 دنانير
نعم،
ما راح يحصله؟
راح يحصله من غير هذا المشتري وقد تضيع بيعته.
انا عارف عارف، من غير المشتري، وانا ما احكي عن غير المشتري.
نعم بده يبيعه طبعا،
بده يبيعه. فاذا رجع الامر كل دروب على الطاهر.
صحيح، لكن استاذي بجوز انه الرجل ما يشتري لانه بده ينخصم شيء.
مين هو الرجل؟
اللي هو المشتري اللي هو بده يبيعه.
بده يشتري 12
لانه بده خصميه، فهو ما بده يخصم له على كل جلباب دينار، بده يزيد له هذا الجلباب عليهم.
هلا انت بتقول بجوز ما يشتري.
نعم.
في اي صورتين الجواز ايجابي اكثر؟ انه لو خصم له عن كل جلباب دينار ولا لو اعطاه جلباب
بالنسبه لهذا؟
ايه لهذا ما غير.
احسن لو يعطي له جلباب زياده.
لا لا، اي البيعتين بيشجع الشاري على الشراء اكثر؟
الخصم.
الخصم الخصم هذا هو.
هو بتوفيش مع خصم، هو عشان هيك بيعطي الجلباب، لانه الجلباب بيكون سعره عليه اقل من الخصم اللي بده يخصمه.
يا اخي انت لما بتقول ما بيوفي معه يعني بيخسر؟
ما بيخسر. إيه
نحن
يعني كل... عمليه مفاضله بين الربح.
نحن ايه، نحن كل بحثنا كان هل يجوز الانسان انه يتنازل عن ربحه اللي هو وضعه سواء بالتقسيط او بالدين؟
نعم.
كان جواب نعم يجوز. جاب هو صورة انه بيعطي جلباب بدل ايش الخصم عن كل جلباب دينار.
نعم.
نحن قلنا هذا يجوز بلا شك، لكن كمان العكس اللي هو بتقول انت ما بيوفي معه بيجوز ايضا
لا شك.
اذا شو الاشكال الان؟
ما في اشكال شيخنا، هو يعني شغلة الجلباب هذا لما يدفع لما يعطي الجلباب هو بيكون موفر، بلاش نقول انه ما بوفي معاه، بيكون موفر على حاله 3 دنانير، لانه بجوز يكون عليه الجلباب 7، بعكس ما لو يعني خصم عن كل جلباب دينار.
هذا صحيح يا اخي، لكن انا بالنسبه له بقول هالجلباب ان ما اخذ ثمنه من هذا الرجل كله حياخذه من غيره، لكن هذا الشيء اللي انت عم تلاحظه بالنسبه له، يا ترى هذاك اللي اشترى منه 12 ما بيلاحظ الملاحظه تبعك؟ ما بيعرفها؟
لابد
يعرفها طبعا. فاذا هو ان اعطاه جلباب او خصم له عن كل جلباب دينار هذا جائز وهذا جائز، ما دام انه هو وضع سعر على الطريقة الشرعية اللي ذكرناها، مش على طريقة اللف دوران.
ما تنبهوا لك هذه
كمان؟
نعم.
ما شاء الله.
الأخ أحمد لما يبيع لأي امرأة أو أي رجل أو أي أخ من إخوانه يحكي لهم أنا سعري محدد.
نعم.
ما بقدر أبدا الجلباب 11 دينار 11 دينار.
طيب.
بدي أخذ لو تأخذ أكثر سعر واحد.
نعم.
هو لما يعطي هذا الأخ ب10 دنانير كلامه صار مش صحيح إنه سعر محدد. نعم. لكن لما بعطيه هذا الجلباب معناته إيش؟ سعر موحد.
أيه.
توجيها لذلك بارك الله فيكم.
لا اسمح لي بس هذا خارج عن موضوعنا. لا خارج عن موضوعنا.
هذا مسألة ثانية. هل فرقا؟
لا
فرق لك مش بالمسألة.
هذا الفرق ما داخل بقضية الربا وعدم الربا. هذا داخل بقضية الصدق وعدم الصدق، وهذا الذي أنت تجدد له.
لا هو
في
الفرق
عليكم. مسرور. ركونا الآن موضوع الأمور هذه.
مسرور هاي شيخ محمد
الدم. معليش. إذا واحد قال أنا ساري محدد أو محدود وبعدين تنازل هذا ما بينافي إنه سعره كذلك محدد. لأنه بجوز يبيع برأس ماله كما قلنا آنفا.
نعم.
يعني هذا بيكون بينافي كلامه السابق
فبينافي. لا المقصود ربما زاده هذا الجلباب لهذا السبب.
أنه سبب.
حتى لا يعني لا يكون كلامه في شيء يعني مش صحيح.
لا مو هذا قصده هو.
شوف هاي الصورة.
أي من عندك؟ لا ما في داعي. خلاص
بعدين.
حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا صادف يوم عرفة.
أعطونا شوية مي والله. نعم.
إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة.
نعم.
شو حكم الصيام في الحياة؟
مثل إذا صادف يوم الاثنين يوم عيد. شو حكمه؟
يوم الاثنين يوم عيد؟
إيه.
ما منصوم.
كما ما منصوم يوم عرفة يوم السبت. هو في رضا، لا في رضا، في رضا وفي تشبع بالرضا.
ايش صار عند اخونا ابو عبد الله في المساله اذا اردت
هذه مطروحه؟
اي نعم
انا مثلت
دي توقع كمان
بيجي
اصور الباص. شو صراحه هذه؟
نعم
شو طرحت؟
زدنا وضوحا يعني.
بس لاحظ ما يكون اني طرحته مطروحا.
لا
لكن بعد الأهل لكن بعد الأهل
لا والله
لا ما يكون مطروحا أرضا.
لو زدنا وضوحا يا شيخ الله
يجزيك. نعم
يعني لو زدنا بها وضوحا يعني
يمكن هو راح يجيك الوضوح الآن. اسمع من صاحبنا. شوف السهم توجه عن تبي.
أنا منزلك مثلك.
إيه.
نعم سيد.
شو سؤالك؟
سؤالي نحن دائما نجدد حول كتاب وسنة فهم سلف الأمة.
إيه نعم.
فبعضهم يقول يعني فهم سلف الأمة لهذا الحديث.
نعم.
عما تقولون من سلف الأمة أنه قال بظهر الحديث؟
إيه. نحن أجبنا عن هذا، لكن طبعا السائل طارح للسؤال ما كان حاضرا. جوابنا من ناحيتين، حينما نقول أن نحن سلفيون ولا نقول بقول إلا أن نسبق إليه، أظنك تعلم أن هذا نقوله في فهم النص الذي يمكن أن يكون له أكثر من وجه واحد. وبخاصة أنه أنا شخصيا كما هو معلوم أعجمي الأصل، فأنا أتهم نفسي ولا يرقد الساس، ولذلك فلما يكون في هناك نص يحتمل أكثر من وجه فأنا أجبن حينذاك إلا أن يكون لي سلف. أما إذا كان الأمر واضحا مثل ما جرى البحث آنفا في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هاي ما بدأ من سبقنا إلى القول بحيوا بأحسن منها، كيف؟ لأن هذا نص صريح. وفي مثل هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله وكنت ذكرت نصه في ذلك في آداب الزفاف حينما ناقشنا الجماعة الذين يقولون بأن الذهب كله حلال للنساء، نقلت كلام ابن القيم والإمام الشافعي الآخر أن الحديث يعني الحكم يثبت به وحده وليس بحاجة أن يدعم بعمل بعض أهل العلم، فأنا أفهم من هذا الحديث الذي يكون هكذا واضحا. هذا الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين أن أحدا من هؤلاء المتعصبين الذين لم يطرأ على مسامعهم هذا الحديث إلا في هذه الآونة الأخيرة، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عنبة فليبضغه، فوجئوا بهذا الحديث ولسان حالهم، وبعضهم قد يكون لسان قالهم ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، فيبدأون ويطرحون إشكالات. أنت بتقول أنه نحن لا نعمل بالحديث الذي لم نسبق من أحد إلى العمل به، كيف أنت بتقول هكذا؟ جوابنا رقم اثنين. عرفنا رقم واحد. هل أنتم تدعون الإجماع على صيام يوم السبت لأنه كان فيه يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أي يوم فضيل عادة؟ ما يستطيعون أن يدعوا الإجماع على ذلك. هذا يريحنا ويكفينا دفعا لشبهتهم، لأنه هم ما يقولون بالإجماع، نحن بالأولى أن لا نقول بالإجماع، إذن طلبهم ساقط. الجواب رقم ثلاثة وهو الأخير، نعم ذهب قوم إلى عدم شرعية صيام يوم السبت مفردا مطلقا، وهذا مذكور في يقينا في كتاب شرح المعاني آثار الإمام جعفر الطهاوي، ولعله مذكور أيضا في بحث قديم كنت قرأته في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. المهم المسألة خلافية، والإمام الطحاوي ينقل هذا عن قوم من أهل العلم. فإذا لسنا منفردين بهذا،
ينقل عدم إفراد يوم السبت.
أي نعم،
فينقل عدم جواز صيام يوم السبت،
هو هذا. أي نعم.
شيخنا نعم، هل فتي عبد الله بن
غسل من سأله؟ لذلك هذا يساعدنا في الموضوع،
هذا
يساعدنا في الموضوع. هناك حديث رواه ابن لهيعة مرفوعا، ورواه غيره ممن هو أوثق منه موقوفا على راوي الحديث الأول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهو عبد الله بن بسل، وهو آخر صحابي مات في الشام. يقول عبد الله بن بسر هذا: صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. ونحن معشر السلفيين نفهم من قولي لا لك أي لا يشرع لك، لأن هذا كمثل قولي عليه السلام: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. فهل يجوز أن يصوم الدهر ما دام ولا صام ولا أفطر؟ لا صام شرعا ولا أفطر واقعا. أيضا فيما يتبع الإنسان نفسه فيجوعها بالامتناع عن الشراب والطعام وكل الملذات المباحة إلا طمعا في الثواب. والرسول يقول ما صام، إذن لا يشرع بشهادة راوي الحديث صيام يوم السبت.
لا لك لا يشرع لك.
أي نعم، بلا شك.
ليس لك ليس لك.
أي نعم.
ولا عليك
هذا معناه أنك إن صمته فليس عليك وزر تؤاخذ عليه. لكن كيف يمكن فهم هذا النص مع فهم الشطر الأول من الحديث؟ هذا لا يمكن فهمه إلا على أساس أن من فهم أن صيام يوم السبت ليس يشرع له فهو سيكون عليه، لأنه يكون على معنى من صام الدهر فلا صام الأفطر. لكن كثير من الناس، وهذا هو الواقع، يصومون على أساس طمعا في الأجر، لكن لا يتوهمون أنه منهي عنه. ولذلك قال لا لك ولا عليك. أما من يفهم معنى لا لك بالمعنى الذي شرحناه فهو سيفهم أنه لا عليك ليس بالنسبة لهذا الذي فاهم الحكم الشرعي، خاصة إذا جاءه الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. نقوم نتوضا ونصلي. شايف جائت الناعوس يا أبو عبد الله.
شيخنا ابن القيم رحمه الله عليه في تهذيب السنن يذهب إلى هذا القول على ظاهره، خلاف ما ذهب إليه في ذات المعاد.
لا ما أعتقد، ما أعتقد. هو بحث هذا البحث بحث طويلا. في أول كلامه هو هذا الذي تقوله، لكن في نهاية الكلام يذهب على الجمهور. يلا أنا بدي أتوضى جدد وضوئي.
بسم الله، إخوة الإيمان، تتمة الجلسة مع الصلاة في الشريط الثالث.